والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أحد كبار علمائنا وأحد من عرف بخدمة هذا الدين والنصح للمسلمين كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم، ولا أدنى على ذلك من كتابه الذي يعتمد عليه أكثر من 90% من الخطب العصرية، الذي ناقش فيه كل ما هو حادث وحاصل في المجتمع من قرار وبدع إلى غير ذلك من الأمور. ونضيف أيضا ونقول إن الشيخ حفظه الله ممن سخر لسانه وقلمه للدب عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو شذ في حروف أهل البدع والمبتدع. ونتمنى أن يكون الموضوع الذي يتحدث عنه فضيلة الشيخ في هذه الليلة التفرق والاختلاف وأثره في الأمة، فهو موضوع خطير عظيم له ضوابط وله فقه يجب أن يعلمه كل مسلم مطالب أن يعلم هذا الأمر الذي نهى الله عز وجل عنه، الذي فيه أعظم أسباب ضعف وهوان المسلمين. فأترككم مع الشيخ حفاظا على الوقت، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سمع الله تعالى به بعد الفرقة وعذابه من الضلالة وأغلاله من العيلة، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلبا، جمع الله برسالته بين المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. في هذه الآيات يذكر الله المؤمنين بنعمته ويحثهم على التمسك بدينه. فمن قرأ التاريخ وعرف ما كانت عليه الجاهلية من تفرقها واختلافها وتنحلها وتشتتها في جزيرة العرب بل يعرف العالم كله من تفرق واختلاف قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. العرب لم يكن لهم دولة تجمعهم ولا رابطة تربطهم، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها حكم الجاهلية، وكل قبيلة تغير على أختها تسقي أموالها ونسائها، يفتخرون بالثارات والغارات والقتل والقتيل ولهب الضعيف والاستيلاء على الناس بالظلم والطغيان. وكانت الأمم الفرس والروم تتجالب العرب، كل يتبعه قسم من العرب، الفرس في المشرق والروم في المغرب، والعرب أوجاع متفرقون. وليس هناك دين صحيح إلا بقايا من دين أهل الكتاب اليهود والنصارى على ما فيه من تحريف وتغيير وتجديد. وملة إبراهيم غيرت في الحجاز لبني إسماعيل، حلت محلها الوثنية حتى كان على الكعبة المشرفة 360 صنما، وكان على الصفا والمروة، وكانت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكانت في بيوت أهل مكة عثمان كل أهل بيت صنم. هذه حالتهم السياسية وحالتهم الدينية وحالتهم الاجتماعية من تفرق واختلاف وتسلط للفرس والروم عليه. فلما بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الرجوع إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهل الله تعالى به من سبقت له السعادة استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قلة ومضطهدون في مكة، وكانت صناديد كبرة تتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا من كان له قبيلة تحييه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبه أبو طالب ينصره ويحييه بتسخير الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه كان له إن كان له قبيلة أو كان له أخر تحميه من أذى الكفار، ومن ليس له قبيلة وليس له أخر كحمال وبلال وصهيب وغيرهم فإنهم يؤذون أشد الأذى. وبقي على ذلك ثلاثة عشر سنة في مكة عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى دين الله لا يكفر ولا ييأس ولا يكن عليه الصلاة والسلام، ويعرض نفسه على القبائل في الموسم لعله يجد من يناصره ويسجده على قومه. كان صلى الله عليه وسلم يخشى الناس في مجالعهم ويدعوهم إلى الله عز وجل أن يسبحونه ويتكلمون فيه ويقولون عليه الصلاة والسلام، إلى أن أتاح الله له نفرا من الأنصار جاءوا حاجين فواتاهم بمنى وعرض نفسه عليهم وعرض دعوته عليهم، فألقى الله في قلوبهم الإيمان وقالوا قلة. والسبب في ذلك أنهم كانوا يجاورون اليهود في المدينة، واليهود أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن الله سيبعث رسولا في آخر الزمان صفته كذا وكذا، وكانت اليهود يتوعدون من هذا الرسول خصومهم من الأنصار ويقولون سيبعث نبي وسنكون معه ونقتلكم، توعدون كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فإما جاءهم ما أراهم كفروا به فلعن الله على الكافرين. فكان كلام اليهود هذا فيه مصلحه في هؤلاء الانصار، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى قالوا ان هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقوكم اليه، فاستجابونه ولا يعوه بيعه الاولى في منى، ورجعوا إلى قومهم فدعوا إلى الله في المدينة فأسلم منهم نفر كثير، ثم جاءوا في الموسم من العام الخامس أكثر مما كانوا في الموسم الأول، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، ثم جاءوا في الموسم الثالث أكثر وبايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأخيرة على أن يحموه وأن ينصروه إذا هاجر إليهم في بلادهم، فأعقب ذلك الهجرة إلى المدينة. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة ذكر الله تعالى في الكتاب، وإن ينظر بك الذين كفروا إن يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الناكرين، خرج من بينهم وهم يتوقدون له ليقتلوه حتى لا يهاجر الى المدينه، ولكن الله سبحانه وتعالى يرضى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. فخرج من بينهم عليه الصلاه والسلام واختفى في غار ثور مده ايام حتى انقطع القمر والقلب في امره، وواصل السفر الى المدينه وقدمها ووجد الانصار ووجد الاحوال ووجد الدار ووجد الحمايه والنصره، وتلاحق اصحابه سمعوا المدينه فصارت للمسلمين دولة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أعدائه ويبعث السرايا والجيوش. وأول غزوة ذكر الله لها الإسلام والمسلمين غزوة بدر الكبرى، ثم تتابع غزوات إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم في العام الثامن للهجرة في رمضان وغزى أهل مكة وفتح الله عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا، فصارت الوفود تأتيه للقبائل من مختلف الجهات. وأنزل الله عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الذي خرج منذ ثمان سنوات مقتديات يتحدثه قومه رجع إلى نفسه وفتحها معززا منصورا، ومكنه الله من أعدائه ووقف صلى الله عليه وسلم خطيبا إلى الكعبة وهم تحته ينتظرون ماذا يفعل بهم جزاء ما قاموا به عدة طيلة السنين والأعوام. فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الخلفاء. من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفى عنهم. دخل الناس في دين الله أفواجا وصارت المسلمين دولة عظيمة، واجتمعوا به بعد الفرقة وأنزعهم الله به بعد الذلة، وذكرهم الله تعالى بذلك في قوله: واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتهم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الأعلى بعدما أكمل الله تعالى به الدين وأكمل به النعمة وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أوصى أصحابه في آخر حياته أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجدت من القلوب، قالوا: يا رسول الله، سألنا موعظة موجه فأوقنا، أحسوا من هذه الموعظة أنها موعظة عند موته صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تنبهوا لها، هذه وصية لكم، هي وصية لأصحابه ووصية لمرته إلى أن تكون الساعة. أوصيكم بتقوى الله، هذا أول شيء، إصلاح ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله لكم أموركم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد بالولد، وإن تأمر عليكم كان رأسه جديد. فيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم لأن طاعة الله هو المسلمين تجتمع بها الخير وتقوى بها الأمة ويتحد بها الصف ويأتلف بها القلوب تصلح بها الأمور تقاوم الحدود يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقوم قائم الجهاد في سبيل الله عز وجل بطاعة الله وقول المسلمين. ولهذا كانت الوصية الثانية بعد تقوى الله بعد الوصية بتقوى الله الوصية بطاعة ولاة أمور المسلمين لما في ذلك من المصالح العظيمة ولما في معصيتهم والخروج عليهم من تبعيد الكلمة وتفرق الجماعة وتشتت في القلوب وحصول العداوة بين الناس. وهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا اجتماع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى والاجتماع على عبادة رب واحد تجتمع بها القلوب وتقوى من الشوكة بخلاف ما إذا كان هناك آلهة متفرقة لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا قوم من السجن فأولئك المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله إلا بالسلطان الحكم إلا بالله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله الذي يبلغ عن الله دينه ووحيه فلا يقبل في دين الله طاعة أحد إلا بطاعة الله ورسوله. الدين ما شرعه الله والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هذا فيه توحيد الجماعة بعد توحيد الملة توحيد الجماعة لما في ذلك من المصالح. ثم في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا في توحيد المنهج توحيد المعبود توحيد المعبود وتوحيد القدوة توحيد المعبود وهو الله توحيد القدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الجماعة على إمام واحد من أئمة المسلمين وتوحيد المنهج والمصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله لا تردوه إلى منهج فلان أو إلى الحزب الفلاني أو إلى الجماعة الفلانية منهج الجماعة الفلانية منهج الحزب الفلاني منهج فلان لا ردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله والرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه وسؤاله وبعد وفاته الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث التي يرضاها الله: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم، هذه الثالثة. ومنافسة ولي الأمر يكون بطاعته بالمعروف وبالقيام بالعمل الذي يصله إلى رعيته. فكل موظف، كل موظف فإنه يكون مسؤولا عن عمله ينافس فيه ولي الأمر لأن يؤديه على الوجه المطلوب، لا يقول الله هو الرسول بل يؤديه على وجه المطلوب. هذا من النصيحه لولي الامر: القيام بالاعمال الوظيفيه على العمل على النظام المطلوب والعداله، هذا من مناصحه ولي الامر. كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، وأن تناقضوا من ولاه الله أمركم. والثالثة: أن تعتصموا بحبل الله جميعا، تعتصموا بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، ولا تفرقوا، كل له مذهب وكل له منهج وكل له حزب وكل له جماعة. هذا إذا كان في الأمم الكافرة لأنها تتخطط في ضياع، لأنه لا يجوز أبدا للمسلمين، لأنهم في نور يسيرون على منهج غطاري، لا يجوز لهم أن يتفرقوا أبدا في عقائدهم في مناهجهم، بل يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي نحن بصدده: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلال. لا بد من المنهج الصحيح عند الاختلاف، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا لا بد من منهج نرجع إليه يحصل هذا الخلاف، وليس هناك منهج يحسم الخلاف إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم ومنهجهم وهديهم. بل إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأخذ بمنهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد له جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالله شرع لنا الأخذ بمنهج السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والأخذ بمنهج الخلفاء الراشدين خصوصا يعني الخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهجهم هو المنهج الصحيح ومن عداه فهو ضلال. أي إنسان يتخذ منهجا أو خطة ويدعو إليها ويجمع الناس عليها وهي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته ومنهج خلفائه الراشدين فإنها خطة ضالة لا تسمي ولا تغني من جوع بل تضر. وما أخذ المسلمين اليوم غير شاهد لهذا وإنهم لما كثر فيهم النزعات والنزهات وصاروا يتقبلون الأفكار الواردة من هنا وهناك تفرقوا واختلفوا وتعادوا وتقاطعوا ولو أنهم عملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المنهج الصحيح لما كان شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى كما سمعتم أمرنا بالرجوع إلى كتابة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح من المهاجرين والأنصار وأمرنا بطاعة ولاة أمورنا ونصيحتهم وعدم مخالفتهم وعدم إثارة الأخطاء ضدهم والتباس الأخطاء والنقص فيها من أجل تفريق المسلمين. هذه نخشى أن تؤول إلى شر فلنكون منها على أدب ونعالج هذه القضية قبل الاستفهام. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع في العبادات من أجل أن نجتمع لما سواه من أمور ديننا ودنيانا مثلا الصلوات الخمس الله تعالى أمرنا أن نؤديها جماعة المساجد شرع لنا اجتماعا يتكرر باليوم والليلة خمس مرات هذا درس للاجتماع على إمام واحد لا نختلف عليه هذه فرضية على الاجتماع على الحق والعبادة. وشرع لنا اجتماعا أسبوعيا أكبر من الاجتماع اليومي وهو الاجتماع عن خلال الجمعة وشرع لنا اجتماعا سنويا اكبر من الجمعه وهو اجتماع الخالدين عيد الفطر عيد الاضحى اجتمع اهل البلد كلهم في صحيح واحد. بل شرع لنا اجتماعا اكبر من اجتماع العيد وهو اجتماع الحج الذي اجتمع فيه المسلمون من اقطار الارض في صحيح واحد وتوفون حول بيت واحد وتوفون عبادة واحدة في زمن واحد ومكان واحد من أجل أن يتربى المسلمون على الاجتماع والاختلاف والمحبة والأخوة. هذه دروس الاجتماع لأن الفرقة والاختلاف عذاب كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تنازع يسبب الفشل وهو الهزيمة وانتصار العدو على المسلمين. سواء كان ذلك في ميدان المعركة أو في غيرها، ليس هذا خاصا في ميدان المعركة، بل التفرق والتنازل بين المسلمين يفشلهم أمام أهل الأرض من أعدائهم ويقنع الأعداء بهم، وتذهب ريحهم في القوة، لأن الاجتماع قوة والتفرق ضعف. وإذا ضعف المسلمون ذهبت عزتهم وكرامتهم وطمع فيهم عدوهم واستولى عليهم، سواء كان استيلاء مباشرا او غير مباشر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بين الله في هذه الآية أن الافتراق يسبب الاختلاف، الافتراق في الآراء والمناهج والجماعات والأحزاب يسبب الاختلاف في القلوب، وإذا اختلفت القلوب تنافرت وتفرقت كلمة المسلمين بسبب ذلك، فمن ثمرات التفرق تكون الاختلاف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسوي أصحابه في الصلاة، يسوي صفوفهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاختلاف في الصف يسبب الاختلاف في القلوب، والاتفاق وتعديل الفرق يسبب اجتماع القلوب. هذا مثال يقاس عليه كل شؤون الأمة. يجب أن تكون الأمة صفا واحدا في كل أمور. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو كان المقاتلون فجين في الواحد في مكانه هل يحصل لهم نصر وحيد سهلا؟ لكن لما يكونوا خطا واحدا البنيان المرصوص فانهم لذلك يكتسبون القوه والتعاون والتعاون، وبالتالي ينتصرون على عدوهم ولا يقف في وجههم احد، لأنهم يحملون الإيمان والقوة، وعدوهم يحمل الضعف والخوف. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين سعروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله لا يسمع لنا القلوب طمع الدنيا مهما بلغ، وإنما الذي يجمع بين القلوب هو الإيمان، هو الإيمان والنظام الشرعي. الشريعة الإسلامية هي التي تجمع القلوب، والإيمان هو الذي يوحد الرغبات. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت مالا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بمالا، ألف بينهم بالإيمان بالمحبة بما بينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواصيهم وتراحمهم وتعاقبهم في الجسد الواحد. الاجتماع الجسد مجتمع من اعضائه وعضلاته الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والبكم. اما لو تفرقت اعضاء الجسد وعضلاته فانه يفسد ولا تقول له قائل. كذلك الامه اذا تفرقت واختلفت وتعادت وتقاطعت، ان الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كانوا شيعا يعني احزابا لست منهم في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم، بريء منهم، براه الله منهم، انما امره من الله هذا واحد، وننبئهم بما كانوا يفعلون. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريقون. لما تفرقوا فرق الله شملهم وعاقبهم لان كل واحد خلق فيما عنده، ولو كان ضلالا وكفرا والحادا. واذا فرق فيما عنده فلا يرجع ابدا، هذا مصيبه. الاحزاب اذا قال كل حزب مقتنع بما معه وفرق به ما يرجع له الرجوع. هذا ابتلاء قال من الله سبحانه وتعالى ان الله اطاعهم بالباطل من اجل ان لا يرجعوا الى الحق، عقوبه لهم كل حزب بما لديهم فرقون. اما لو ان الحزب هذا ينظر بما هو عليه من المنهج يراجع يعدل الخطا فانه يكون على خير، لكن اذا كان فرحا بما عليه بما هو عليه هذا مشكل. وهذا ما عليه غالب الجماعات اليوم، كل جماعه مقتنعه بما عليه ولا تفكر لان تعرف ما هي عليها الكتاب والسنه، وانما تاخذها العقبيه وتأخذها الغيرة الجاهلية والنفع الجاهلية على التعصب لما هي عنه. وهذه علامة الشر الواجب علينا جميعا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم واحسن تاويلا عاجلا واجلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. ولما كان الله سبحانه وتعالى يرضى لنا ان نجتمع ونعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق، فقد نهانا عن أسباب الفرق. كلكم أو غالبكم تقرأون سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي تعالج أمراض المجتمع وتعالج أسباب الفرقة. أولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتفسدوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا جاءنا فاسق، والفاسق معناه غير العدل ناقض العدالة، هذا لا نقبل خبره إلا بعد التثبت، لأنه ليس عدلا فلا يؤمن أن يكذب وأن يزور ويفرق الأمة. إن جاءكم فاسق
أصل الفسق الخروج عن طاعة الله، وقد يكون الفسق كفرا وقد يكون الفسق دون الكفر، وهو المراد هنا. إن جاءكم فاسق بنبأ، لأن العدل لا يمكن أن يفسد أبدا، العدل لا يمكن، لكن الفاسق مظنة الكذب. فتبينوا يعني تثبتوا لا تقبلوا خبره على علاته حتى تفحصوه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب على المسلمين أن يتوقفوا فيما يقوله الفساق الذين يريدون التفريق بين المسلمين، تفريق بين طلبة العلم، تفريق بين الراعي والرعية. يجب أن لا يتعجلوا في قبول خبر الفساق والمنافقين، بل لا بد من التمحيص، أن تصيبوا قوما بجهالة يعني خطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تدل على أن خبر الفاسق لا يفيد علم وإنما يفيد جهالة إذا لم يتهبت منه. هذه نحن، ثم إنه سبحانه أمر بالعلاج إذا تطور الاختلاف، إذا تطور الاختلاف وأفضى إلى الاقتتال بين المختلفين من الأمة أمرنا بعلاج ذلك بالإصلاح أو بقتال الفئة الباغية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أول خطوة الصلح تسوية النزاع من أجل أن تبقى للمسلمين كلمتهم واجتماعهم ويسوى النزاع. ما نترك الناس يختلفون ويتنازعون يتضاربون يشاتمون، لا، نسعى بالإصلاح، هذا شأن المسلمين. فاتقوا الله وأصلحوا، لا تبينوا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصدقات: فاعلوا بين اثنين صدقة. إذا جئت اثنين متنازعين وأصلحت بينهم هذه صدقة، هي الصدقة مذكورة على المال، صدقة الوعد، منها الإصلاح من الناس. كلمة طيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن هذا كله يحصل به المحبة والاجتماع. فأصلحوا بينهما، هذه الخطوة. الخطوة الثانية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا من الكتاب. إذا صارت طائفة ما تقبل الصلح وتريد أن تستمر في غيها، فإنه يجب على المسلمين أن يكونوا مع الطائفة المظلومة وأن يقاتلوا الطائفة الظالمة حتى ينحسم النزاع. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا من الكتاب، ولو كانوا من المسلمين يقاتلون، ولو كانوا من المسلمين إذا بغوا وظلموا، لأن هذا يفرق الكلمة. فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع، أي ترجع إلى أمر الله هو العدل والأخوة بين المسلمين. فإن فاءت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى مبينا السبب الذي من أجله شرع الله ذلك هذه الإجراءات، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما يرضى الأخوة لإخوانهم أن يتنازعوا وأن يتقاطعوا وأن يتقاتلوا، ما يرضون بهذا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هذا فيه تحذير من ترك النزاع يتفاقم، لأنه يسبب غضب الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح بين الناس سبب للرحمة، وترك الإصلاح بين الناس سبب للغضب، لغضب الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقول الله سبحانه أنظر هذين حتى يصطلحا. فالنزاع والشحنة تمنع المغفرة حتى يصطلحا. كل هذا من أجل جمع كلمة المسلمين والنهي عن التفرقة بينهم. ثم نهى سبحانه وتعالى عن أشياء تسبب الافتراق: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. سخرية للمسلمين لا تجوز، لأنها تنقص للمسلم، والمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا تسبب العداوة والرد في المثل. وما يدريك لعل هذا الذي سخرت منه خير منك عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سخرت من هو خير منك. ولا تلمسوا انفسكم، اللمس معناه التنقيص، والله فلان ما في خير، فلان ما اكرهه، فلان ما يسوى شيء، انت بس ما يسوى شيء. هذا كلام تقوله في عرض اخيك، اخيك المسلم هذا لمس. ولا تلمسوا انفسكم، يعني لا يلمس بعضكم بعضا. وقال انفسكم لان المسلمين كالنفس الواحد، لا تلمسوا انفسكم يعني لا يلمس بعضكم بعضا، لانك اذا لمست اخاك فقد لمست نفسك، لان المسلمين نفس واحد وجسد واحد. كما قال تعالى: ولا تقتلوا انفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. سلموا على انفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض تحيه من عند الله، مباركة طيبة. المسلمون نفس واحد، جسد واحد، بنيان واحد. ولا تلمسوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، المعايير، المعايير التي تدل على تنقيص كالبخيل، أو الألقاب التي يكرهها المسلم، إن هي عير بلقب الدين، الجبان، البخيل، الكذا الكذا، كل لقب يشعر بالذم، اللقب هو ما يشعر بالذم. خلاف الكنية فإنها تشعر بالمدح، أبو فلان أم فلان يشعر بالمدح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه تكرمة له وتطيبا بخواطره. والشاعر يقول: أكنيه إذ أدعوه ليكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فإذا كان اللقب يكرهه أخوك بالعيارة يكرهها، فلا يجوز أن تناديه بها أو تدعوه بها بهذا اللقب المكروه إليه، لا تدعوه بأحد الأسماء إليه وأطيب الأسماء إليه، أو تكنيه: يا أبا فلان، يا أبا عبد الله، يا طيب خاطر. ولا تنابزوا بالألقاب. الله تعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة. ثم قال جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا العمل فسوق، فسوق يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تنابز بالألقاب السخرية هذا من الفسوق. ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المؤمن أخو المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امر من الشرع أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه العمليات سخرية بالناس، النفس الألقاب، واللمس تلامس بين الناس، هذا ظلم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الظلم لا يقتصر على الظلم في المال، أخذ حقوق الناس، بل الظلم يكون في الأعراض أيضا، تعدي عليهم في أعراضهم، في أموالهم، في أنفسهم، من أنواع الظلم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجس. هذه كلها من أمراض الاجتماعية التي تسبب الافتراق، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، يتجرب الكثير من أجل القليل الذي فيه إثم مخافة أن يقع الإنسان. فلا تقل لأخيك المسلم شرا، لا تقل لأخيك المسلم شرا، احمل أخاك المسلم على الخير وعلى العدالة، لأن الأصل بالمسلم العدالة. لا احكم به الظن ما لم يتبين لك ويثبت لديك خلاف ذلك. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن بعض الناس يتهم ويظن بالناس الظنون ويبتعد عنهم لأنه يظن بهم ظن، ما عنده إثبات لكن يظن ظن. هذا ما يجوز بين المسلمين. الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الخيرية، حتى يتبين لك ويثبت لديك خلاف ذلك، حينئذ تعامله بالعدل لا بالظلم والجور. ولا تجسسوا، لا تتبع عورة أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يكن الإيمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، وإذا تبع الله عورته فرح هو ولو كان في قوع ربره. فلا تتبع عورات المسلمين، غض الطرف عن عورات المسلمين. ما خلق حاسس الناس من اجل انك تعثر على عيب من العيوب تروح تكشيه في الناس، وليس معنى ذلك اننا نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه. لا، اذا كان الدافع تنبهوا، اذا كان الدافع للتحسس على الناس هو الغيره على الدين ومن اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان متهم، كان هذا الشخص متهم القليله والتهمه قائمه، هذا يشرع انه يحط البال عليه لاجل ازاله الشر اذا كان صاحب شر. اما الانسان البري ولا ثبت عليه شيء ولا عرف عنه الا الخير، لا لا. فاذا كان الغرض من التحسس والتوجس هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا باس به، لان هذا مصلحته اكثر من باغيه من المضر. اما اذا كان الخط التماس العيوب وتنقيص الناس فهذا لا يجوز في حال من الاحوال، لانه ليس امرا بمعروف ولا نهي عن منكر، وانما هو التماس للعيوب وافشاء الفاحشه. الله تعالى يقول: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه للذين امنوا لهم عذاب اليم الدنيا والاخره. الحاصل انه اذا كان التحسس والتجسس على الناس يقصد منه التماس العيوب والعثرات، هذا لا يجوز. أما إذا كان القصد منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لهذا الشخص ولغيره هذا شيء طيب. ثم قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا من أسباب تفرقة المجتمع الغيبة. والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا أنت لا تخرج عن الإثم، إما مغتاب وإما كذاب. إن أعداء المسلمين في كل زمان ومكان دائما يحاولون تفريق المسلمين، تفريق الكلمة، جرع العداوة بين الراعي والرعية، بين المسلمين بعضهم مع بعض، بين العوام والعلماء. لا، هذا في كل زمان وفي كل مكان لا تخلو الأمة من دخيل يفسد. لما جمع الله المسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم، حاول المنافقون التفرقة، قد فضحهم الله في كتابه كما تقرؤون ذلك. كل عمل المنافقين قصدهم تفريق الكلمة. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض. لكن المنافقين لا يفقهون، يحسبون ان الاجتماع على الرسول انه من اجل الدنيا، ما يفقهون ان هذا دين وايمان، ان الذي جمع هو الايمان وهو الدنيا. لا تنفقوا، يحسبون النفقه هي الاجتماع، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يتفضلوا، ولله خزائن السماوات والارض. اذا منعتم النفقه فالله عنده خزائن السماوات والارض. ولكن المنافقين لا يفقهون. اليهود أيضا في دورهم ما زالوا ولا يزالون يريدون تفريق المسلمين. وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. تآمروا، قال بعضهم لبعض: أسلموا أول النهار وإلى آخر النهار ارتدوا عن الإسلام من أجل أن الناس يتبعونه. يقولون: لو كان في دين محمد خير ما تركه هؤلاء، لأنه أهل الكتاب وأهل المعرفة، ولكن الله أفضل كيفا. لما اجتمع الأنصار الأوس والخزرج يتحدثون فيما بينهم ويتآلفون، جاء يهودي وأراد أن يفرق بينهم، فجلس معهم وجعل يذكرهم بالعداوات التي كانت بينهم في الجاهلية، وينشد الأشعار التي كانت بينهم والحروب. فحصل بينهم شيء من تباهي في المجلس، وتكلم بعضهم في بعض، وتواعدوا الحرة من الرد للحرة. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أسرع إليهم وجعل يسيرهم بنعمة الله، وأنزل الله عليه قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى آخر الآية. ثم قاموا وسلم بعضهم على بعض يبكون ويسلم بعضهم على بعض، وزالت العداوة التي أراد هذا اليهودي أن يبثها ويفرق بينهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاء اليهود والمجوس بكيدهم، وحصل أنهم استمالوا بعض شباب المسلمين على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وألقوهم عليه، وانتهى الأمر بقتل خليفة المسلمين الراشد ذي النورين رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان. فحصلت الفتن بين المسلمين والقتال الذي تعرفونه، القتال الذي حصل بعد مقتل عثمان ولم ينتهي إلا على يد الحسن بن علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لما قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه لما قتل واستخلف الحسن بن علي وكان معاوية على أهل الشام ورأى أن المسلمين في حرب أراد رضي الله عنه أن يحكم هذا النساء وأن يصلح بين المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع من أجل حقن الدماء والجمع بين المسلمين وتحققت فيه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. اجتمع المسلمون على معاوية وسمي هذا العام عام الجماعة واستتب الأمر ولله الحمد ورد الله المجوس واليهود بغيرهم وعادت كلمة المسلمين واحدة ودولتهم واحدة وعاد لهم الحج في الدولة الأموية والدولة العباسية إلى أن ضعف أمر المسلمين في الأخير دخلت البدع والخرافات والصوفية والقبورية في دين المسلمين ففرقت بينهم. ومن ذلك هذه البلاد بلاد نجد كانت متفرقة كل قرية تحكم نفسها وكل قرية تقاتل القرية الأخرى ويحصل بينهم ما تقرؤون في التاريخ وأخبار الناس كبار السن لو حدثوكم عما كان في نجد. ولما من الله على هذه البلاد بظهور الشيخ الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا الناس الى توحيد الله والى دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ الشرك والبدع والخرافات والرجوع الى الدين الصحيح ومن الله على أسرة من الحكام وهم آل سعود وكانوا يحكمون قرية من القرى ولكن من الله على جدهم فناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه واجتمع جهاد العلم وجهاد الشيخ حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار وذهبت عنها العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة وأزيلت منها البدع والخرافات والشركيات فتوحدت البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله واستتب الأمن حصلت الأخوة بين الناس واجتمع أهل القرى والمدن على دولة واحدة وأمة واحدة. لكن لا تنسوا أن الأعداء لا يزالون يريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع هم يبثون الآن التفرقة بين هذه الأمة بهذه البلاد لما دسوه من مبادئ ومناهج غريبة مشبوهة تقبلها بعض الشباب نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم. والله إنهم لا يريدون بنا إلا الشر وإلا لماذا يا عباد الله ألسنا جماعة واحدة ألسنا على دين التوحيد على عقيدة التوحيد ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار ما الذي نريد غير هذا؟ لماذا نقبل الأفكار الثقيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلان ممن لا يعرف لا بدين ولا بعلم ولا يعرف من أين تلقى العلم وأين درس ولا ما هي عقيدته ثم نتلقى ما يقوله ونتبناه ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم؟ احذروا من هذا يا عباد الله وحذروا إخوانكم وأولادكم نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية والحكم فينا بشريعة الله. أنا ما أقول إننا كاملون عندنا نقص ولكن نقص دون نقص الحمد لله ما دام من الامر فينا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والبلاد كلها من اقصاها الى اقصاها بلاد اسلاميه تحكم بشريعه الله والعقيده واحده والمنهج واحد سلفا عن خلف عن سلف، لماذا اذا نقبل هذه المبادئ وهذه الافكار وهذه المناهج المختلفه، ثم كل طائفه منا تاخذ منهج وكل طائفه تعادل طائفه اخرى ونترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه اباؤنا واجدادنا وعاشت عليه اجيالنا وبلادنا؟ اليس هذا نكران بالنعمه؟ اليس هذا كفر بالنعمه؟ لماذا لا نتذكر نعمه الله؟ واذكروا نعمه الله ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان. ما اشبه الليله بالبارحه وما اشبه اليوم بالامس، فعلينا ان نستجلي التاريخ ونقرا السير ونعرف مكاننا ونعرف ما نحن عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا.
قبل البدء في إيراد الأسئلة على الشيخ، نذكر أن الشيخ جدولا إلى إقامته اليوم وغدا إن شاء الله. الشيخ غدا إن شاء الله ضبط عام بعد صلاة الفجر في جامع ناصر الشيخ في القديرة الشرقي، ويوم الخميس غدا العصر إن شاء الله الشيخ على التليفون رقم 532-566 الإجابة على سؤال المسلمين 532-566. ويوم الخميس إن شاء الله بعد المغرب محاضرة في المركز الثقافي. وجدنا أن الشيخ بقي معنا يوم الجمعة لأن الشيخ عنده ضغط ليلة السبت فأحب أن أمضي. الأسئلة كثيرة جدا، نرجو بعضها إلى غدا إن شاء الله في بعد العصر وفي المركز الثقافي. كان الشيخ العصر في لقاء مع أعضاء هيئة الأمر المعروف نهي المنكر منطقة حائر، وكان لهم أسئلة وأحب أن أريدها على الشيخ. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل التيسير على الموظفين والأعضاء في تطبيق النظام مطلب شرعي، أم أن المسؤول مطالب بتنفيذ النظام؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان من النصيحه لائمه المسلمين وعامتهم ان يقوم الموظف بما وكل اليه من عمل للمسلمين، سواء كان من رجال الهيئه او غيره. فالواجب ان الانسان يقوم بالعمل الذي وكل اليه، والواجب على المدير او المسؤول ايضا ان يلزمه بذلك الا اذا كان له عذر شرعي. اذا كان له عذر شرعي لا يستطيع القيام بالعمل او لا يستطيع القيام به كله بعض المرات لعذره، فالاعذار لها نظر ولها وجه. اما ما دام انه يستطيع فلا يجوز التساؤل في هذا الأمر، لأنه أمانة، لأنه أمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الوظائف أمانة يجب أداؤها. نعم.
ليس لها إن المنكر الظاهر، ويبني على ذلك أنه إذا كانت الشكوك تدور حول متهم بمعصية فإنه لا تجوز متابعته، وأن ذلك من التجسس المحرم، فما قولكم أثابكم الله ونفع بعلمه؟ أظن بينت
هذا قريبا، وقلت إن التجسس إذا كان الخصم منه اهتمام العلوم والنقائص وإشاعة المنكر والفحشاء هذا لا يجوز. الحرام تكبر الحرام. أما إذا كان القصد منه الإصلاح، إصلاح هذا المنكر، إصلاح هذا الشخص الذي تدور حوله التهمة، قصد الإصلاح، إصلاح المجتمع وإصلاح الشخص، تتبعه وتحري والتثبت أمر واجب، وإلا يحصل لذلك ضرر على المسلمين. ولا نتبع العصاة ولا نتابعهم ولا نراقب المشهورين، حصل لذلك ضرر على المسلمين. الواجب تفريق بين التجسس الذي يقصد منه الإساءة هذا لا يجوز، والتجسس الذي يقصد منه الإصلاح وتلافي الشر هذا واجب. نعم.
وعندما أقدر على أحد أهل المعاصي وأكثر تقريرا بذلك ويحال القاضي ينكر ذلك ولا يصدر بحقه ما يستحقه مع أني رأيته بأم عيني على جريمته ما رأى الشرع في ذلك.
وقدمته للقاضي تعلق الامر بالقاضي ان تجد سنته. الحمد لله. نعم. من اجتهد وأخطأ هذا يبين له طريق الحق طريق الصواب بحكمة وموعظة حسنة، لأنه لا يقصد إلا الخير وقد أخطأ، فهذا يبين له طريق الحق وطريق الصواب بالحكمة والموعظة الحسنة. أما من أخطأ من غير اجتهاد فهذا يجب أن يعامل أكثر من الأول، يعامل بالموعظة والتخويف والتهديد لعله يرجع عن غيه وخطئه، ويبين له أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف من غير بذل وسع واجتهاد وتحري للحق. أما من عالج ولم يقبل الموعظة فهذا العقوبة، يعاقب بما يليق به عند ولي الأمر، وهذا مخصص في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا في المخطئ الأول الذي أخطأ غير أخطأ. والموعظة الحسنة هذا في الذي أخطأ من غير اجتهاد، وكان عنده نوع من التوقف لقبول النصيحة وعنده بعض الشبهات هذا يجادل، هذا يوعظ. الذي أخطأ من غير اجتهاد هذا يوعظ ويخوف لله عز وجل. الثالث الذي يجادل وهو الذي عنده شبهات ويريد أن يبرر ما هو عليه الشبهات هذا يجادل ويبين له أن شبهاته هذه غير صحيحة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان لا يقبل الحق بعد البيان وبعد الجدال بالتي هي أحسن فلا يعاقب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، استجرى عقاب من ولي الأمر. نعم. فالأمور تدور شيئا فشيئا والناس يختلفون. نعم. الخلاف كله ما هو محمود، خلاف ما هو محمود كله، ولكن هناك خلاف يعذر به وخلاف لا يعذر به، تنبهوا لهذا. خلاف الذي يعذر به الخلاف في مسائل الفروع الاجتهادية، فروع في المسائل استنباط الأحكام من الأدلة، هذا يقول الدليل يدل على كذا ويقول لا الدليل يدل على كذا، هذا اجتهاد في الفروع، كل قال بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاد. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، خرجوا وحضر عقلهم في الطريق، بعضهم قال إن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة، وليس المراد أننا نؤخر الصلاة إلى بني قريظة، ولكن مراد الرسول المبادرة فصلوا في الطريق. وقوم قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد لنا أن لا نصلي إلا إذا وصلنا بني قريظة ولو تأخرت الصلاة، فأخروا الصلاة إلى أن وصلوا. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، يعني كل منهم له وجه، كل منهم اجتهاد وله وجه، هذا اجتهاد ولا يلام على الاختلاف فيه لأنه مبني على استنباط من الدليل. كذلك لرجلين فقدهما الصلاة في الطريق وليس عندهما ماء، واحد منهم سيبنوا صلى، واحد منهم قال لا أنا فقد لما صلى الماء آخر الوقت، واحد بادر في الصلاة في أول الوقت صلى بالتيمم، واحد قال لا ما دام يجزين على ماء أنا آخر الصلاة إلى آخر الوقت، فلما وصل صلى في الوقت. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي تيمم وصلى أجزأ الصلاة، وقال للذي أخر الصلاة لك الأجر مرتين، ولم يغسل بخط واحدة منهما لأن المسألة اجتهادية مقابلة للاجتهاد. أما الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقيدة، العقيدة ليست مجال للاختلاف، المنهج ليس مجال للاختلاف، لأن الله أمرنا بالرد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. لم يعبر الفرق الثنتين والسبعين كلها من النار إلا الواحدة التي بقيت على كتاب الله وسنة رسول الله، هذا لا يعذر فيه الاختلاف. العقائد والمنهج لا يعذر فيه، إنما العذر في المسائل الفرعية، المسائل الفرعية التي تستنبط من النصوص. إذا كان الاجتهاد له محمل من النص، أما إذا كان الاجتهاد ما له محمل من النص هذا لا يعذر. إعلان المنكرات عن الحائط اسمع الصح، إعلان المنكرات عن الحائط هذا ما يصح، الواجب النصيحة سرا، إذا عرفت من إنسان المنكر حتى تناصحه سرا، أما تتبع المنكرات إعلان عن الحائط هذا ما يحتاج على الحائط، ولا في كتب ورسائل توزع توزع وتكفي، أنا ما أرى النشر على الشيطان كان ونهر النشر على الاتقان لان فيه هذا العلم واتباع العلم وبعدين لا يؤدي نتيجه. من اراد ان ينفع المسلمين وزع كتب وزع رسائل وزع نصائح وزعها على الناس او يقراها على الناس في المجامع المجالس المساجد يقرا على الناس. إذا كان في حاجة يصدر النساء عن الرجال فالذي يظهر أن الصفوف الأولى أحسن من الأخير لأنها تقرب من الإمام وتسمع من الإمام أكثر من المتقلبات والعلة زالت وهي خشية أن يراها الرجال. وقد ذكر ذلك الإمام الصنعاني في شرحة على قلوب المرأة سبل السلام ذكر هذا لما تكلم على هذا الحديث ذكر أنه إذا كان هناك حاجة فإن خير الصفوف النساء أولا.